وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام المرة السابقة فيما يتعلق ببيان تلك الأسس والقواعد التي اعتمد عليها ابن أبي العز رحمه الله في شرحه لمتن العقيدة الطحوية إلى المبدأ أو الأساس الرابع عشر وهو أو الخامس عشر وهو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، بعد الكلام على إثبات فروع العقيدة بخبر الواحد المتلقى بالقبول عملا وتصديقا، عملا وتصديقا، يعني خبر الأحاد كما قلت في المرة السابقة هناك من اختلفوا في قبوله أصلا وهذا مذهب باطل، وهناك من قالوا هو يؤخذ في العمليات دون العقائد وهو مذهب باطل أيضا، لكن الصحيح الذي التزم به أهل السنة هو أن خبر الأحاد يعمل به في كل أمور الدين سواء كان عمليا أو عقائديا، سواء كان عمليا أو عقائديا. وأيضا ذكرت أن كلمة فروع العقيدة المقصود بها تلك الأمور العقائدية التي لا تؤثر في الكفر والإيمان، لكنها من الأمور العقائدية الهامة التي يختل بها إيمان العبد ويصير بإنكارها أو بالخلل فيها من أهل البدع ومن أهل الفرق. ثم كل اللي هو النقطة اللي احنا وقفنا عندها، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، 15 موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. فكل اكتب بقى كل ما ثبت من مسائل العقيدة، كل ما ثبت من مسائل العقيدة في الكتاب والسنة والوحي والنبوة يصدقها العقل الكامل الصحيح، العقل الكامل الصحيح الذي يستخدم بدقة وإمعان، لأن العقل الصريح في دلالته على المراد، لأن العقل الصحيح في دلالته على المراد لا يمكن أن يخالف المنقول الصحيح الثابت، لا يمكن أن يخالف المنقول الصحيح الثابت، لأن العقل والنقل وسيلتان لغاية واحدة، لأن العقل والنقل وسيلتان لغاية واحدة هي الوصول إلى الله تعالى، هي الوصول إلى الله تعالى، والوسائل التي تؤدي إلى غاية واحدة لا يمكن لها أن تتعارض. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني كل مسألة شرعية صحيحة ثابتة دون خلاف، كل مسألة شرعية صحيحة ثابتة دون خلاف، كحرمة، كمثلا كإفراد الله عز وجل ربا وإله، وتنزه الله عز وجل عن الشريك، وكتنزه الله عز وجل عن الند وعن الولد، وكحرمة الزنا والسرقة وكحرمة الربا والحج إلى غير هذا، أي مسألة شرعية صحيحة دون خلاف. هذه المسألة إذا نظرنا إلى العقل الصحيح، إذا استخدم بطاقته كلها على الوجه الكامل الصحيح، فلا يمكن أن يتصور أن يرى العقل الصحيح السليم أن الزنا حلال، أو أن الله عز وجل هو ولد. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن ما استقر من الشرع الصحيح السابق لا يتصور أن يتعارض مع إيه؟ مع العقل السليم. ما استقر من الشرع الصحيح السابق لا يتصور أن يتعارض مع العقل السليم إذا استخدم استخداما سليما دون معوقات أو دون مخالفات. لماذا؟ لأن الله عز وجل فطر العقول على تقبل الصحيح، فطر العقول على تقبل الصحيح وعلى الانسجام مع ما فيه المصلحة، والنفرة مع ما فيه المفسدة. والشريعة أتت بكل ما فيه مصلحة فأمرت به، وكل ما فيه مفسدة فنهت عنه. فلما كانت العقول مفطورة على ذلك فكان الأمر إيه؟ كان الأمر أنها إذا ما عرض الأمر الشرعي مع نظرة العقل بعدما يستقر ثبوت الشرع، يعني لا يتعارض أبدا، ولا يتصور من العقل يستقر على غير ما استقرت عليه الشريعة. وبالتالي فلا يتصور أن يكون هناك قضية شرعية تخالف المنطوق العقلي، لا يتصور أن يكون هناك قضية شرعية ثابتة تخالف المنطوق العقلي الصحيح الذي السليم. لكن كون المنطوق العقلي مع إفساد يرى غير الشريعة، هو ده محل الكلام. ما بنتكلم على العقول السليمة التي تستخدم بسلامة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: المنقول الصحيح، المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط، لا يعارضه معقول صريح قط. وقد تأملت ما تنازع فيه الناس، وقد تأملت ما تنازع فيه الناس، فوجدت ما خالف النصوص الصريحة شبهات فاسدة بالعقل بطلانها. شبهات فاسدة يظهر بالعقل بطلانها، يظهر بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع، ثبوت نقيضها الموافق للشرع. وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار، وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات، كمسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر، ومسائل القدر والنبوات والمعاد، والنبوات والمعاد وغير ذلك. ووجدت ما يعلم بصريح العقل، ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه السمع، لم يخالفه السمع الذي يقال إنه يخالفه، الذي يقال إنه يخالفه إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة، إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة، فلا يصلح أن يكون دليلا. لو تجرد عن معارضة العقل الصريح، لو تجرد عن معارضة العقل الصريح، فكيف إذا خالفه صريح المعقول؟ ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول أو بمحالات العقول، لا يخبرون بمحالات العقول، يعني الأمور المستحيلة على العقول. ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول، بل بمحارات العقول، بل بمحارات العقول، يعني بما يحاور العقول تفكيرا. يعني الرسل تخبرنا بأمور تجعل عقولنا تنشط وتتفكر، بل بمحارات العقول. فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاءه، فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاءه، بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته، بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته. يعني معنى الكلام ده، يعني ابن تيمية رحمه الله بيسوق من الكلام ما يؤكد هذه الحقيقة، وهي أن صريح المعقول لا يخالف صحيح المنقول. وبيقول إن هو نظر رحمه الله في المسائل التي اختلف فيها الناس، فنظر في المسائل الأصولية. أي مسائل أصولية؟ زي مسائل التوحيد والقدر والأسماء والصفات والمعاد والآخرة. طبعا معنى المعاد يعني الكلام على الحشر، الكلام على الحوض، الكلام على الحساب، الكلام على الصراط إلى آخره، لأمور الإيمان بالآخرة، الإيمان باليوم الآخر. فوجد أن الناس ما اختلفوا فيه ليس إلا شبهات عرضت يتبين فسادها بالعقل، يعني لم يختلفوا مع صحة الشرع، إنما اختلفوا نتيجة لورود شبهات يظهر فسادها بالعقل. يعني زي ما احنا شفنا كده الكلام أهل الكلام المتكلمين وبين نظرتهم للصفات وإثباتها وبين نظرة أهل السنة، فيبقى الاختلاف هنا راجع للشبهات عند أهل الكلام وليس راجع إلى أنه كلام يتنافى مع مع العقل السليم ليس حليم. فإذا بيقول إن أنا نظرت فوجدت الإمام المسألة صحيحة إلا والعقل موافقها وبيسير معها تماما، وأنه لا يمكن أن يتصور أن تكون مسألة يتنافى معها العقل إلا أن تكون استدل هذه المسألة فيها حديث موضوع أو دلالة ضعيفة، يعني مسألة مختلف فيها ووجه من أوجه الاختلاف تأويل بعيد. واضح؟ فكل من العقل لا يقبل التأويل البعيد ده أو لا يقبل حديث الموضوع، فده كلام طبيعي، لأن مش هو ده صريح المنقول. احنا بنقول من الفريق من العقل الصريح والعقل الصحيح، فصراحة العقل وصراحة التصور العقلي ممكن تختلف مع الموضوع، مع حديث الموضوع، لأن حديث الموضوع كلام كلام باطل كده، أو يختلف العقل مع الدلالات البعيدة، لأن الدلالات البعيدة مش تعتبر صحيح المنقول ليس حليل. يبقى إذا احنا بنتكلم على صحيح المنقول السابق، يعني المسائل التي ثبتت بالنص عن وجه الصحيح مش على الوجه البعيد، مفهومة؟ المسائل التي ثبتت بالنص على الوجه الصحيح، فهذه المسائل لا مجال للعقل لا يتصور أن تخالف العقل ولا يتصور أن يتضاد معها العقل أبدا، لا يتصور أن يتضاد معها العقل أبدا. واضح؟ بل ان من المعلوم الثابت ان الرسل ما جاءت بامر يخالف العقول ويجعل العقول تقف امامه في حيرة. انما يمكن ان يكون ما اتت به الرسل على وجهين: اما امر يتناسب مع العقول وتحاورها ويجعلها تفكر حتى تصل الى حقيقة المفهوم، واما مسائل ليس للعقل فيها مجال لكن للعقل فيها طريق تسليم، زي الكلام على ذات الله سبحانه وتعالى كده. فهذه مسائل ليس للعقل فيها مجال لكن للعقل فيها طريق تسليم، يقدر يميز مفهوم. يعني حتى لما تيجي تقول له ان هذا السبيل لا سبيل لك فيه، في يعني يفهم، يعني يعرف ان في حاجه خارج امكانياته. نفس العقل يدرك ان ده خارج امكانياته. ليه؟ لانه خارج عن المعطيات التي تنالها العقول. يبقى اذا صحيح، شوف ايه هنتكلم عباره، صحيح المنقول الثابت، مش المسائل الخلافيه والتاويلات البعيده والاستدلالات الضعيفه والاحاديث الواهيه، لا، صحيح المنقول الثابت لا يتعارض ابدا مع صريح المعقول، لا يتعارض ابدا مع صريح المعقول. واضحه؟ نعم. تفضل. الثالث عشر: عدم جواز تكفير المسلم. الثالث عشر 16: عدم جواز تكفير المسلم بذنب فعله، عدم جواز تكفير المسلم بذنب فعله إذا كان دون الشرك، إذا كان دون الشرك الأكبر. عدم جواز تكفير المسلم بذنب فعله إذا كان دون الشرك الأكبر، وكان هذا الذنب مما اختلف فيه لا بخطأ أخطأ فيه، وكان هذا الذنب مما اختلف فيه ولا بخطأ أخطأ فيه. وكان هذا الذنب، عدم جواز تكفير المسلم بذنب فعله إذا كان دون الشرك الأكبر فيه، ولا بخطأ أخطأ فيه، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة الرسائل والمسائل، جزء 2 صفحة 378 إلى 380، وهو بصدد الحديث، عن قاعدة أهل السنة والجماعة في أهل الأهواء والبدع، قال: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى قوله تعالى: غفرانك ربنا وإليك المصير. الصحيح أن الله تعالى غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم. والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين من بعدهم. ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولذلك لم يسل حريمهم ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا، وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ والغالب أنهم جميعا جهال يعني من يكفر ومن يكفر بحقائق ما يختلفون فيه والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذا، كحرمة يومكم هذا. وكان هذا اليوم هو يوم النحر. في بلدكم هذا، وهي الأرض الحرام. في شهركم هذا، وكان شهر من أشهر الحج ومن أشهر الحرم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا تقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ذمة الله ورسوله، له ذمة الله ورسوله. وقال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد، قال: إنه أراد قتل صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: إذا قال المسلم لأخيه أكافر فقد باء بها أحدهما. هذه الأحاديث كلها في الصحاح. وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك، كما قال عمر بن الخطاب في حاطب بن أبي بلتعة: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا في الصحيحين، وفيهما أيضا من حديث الإثم أن أسيد بن الصبير قال لسعد بن عبادة: قال لسعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن المنافقين. اختصم عن فريقان، فأصح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم: إنك منافق، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا، بل شهد الجميع بالجنة. وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعدما قال: لا إله إلا الله. وعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما أخبره وقال: وقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. ومع ذلك لم يوجب عليه قودا ولا دية، لم يوجب عليه قودا ولا دية ولا كفارة، لأنه كان متأولا ظن جواز قتل ذلك القائل، أي القائل لا إله إلا الله، لظنه أنه قالها تعودا. وهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل الجمل وصفين ونحوهم، وكلهم مسلمون مؤمنون، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون، وأمر بالإصلاح بينهم، العدل. ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين، يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين أي موالاة الإسلام، لا يعادون كمعاداة الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم من بعض، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض، مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك. طيب، نقف ونكمل بعد الصلاة إكمالا لما كان قبل الصلاة. المراد من كلامه رحمه الله فيما يتعلق بهذه النقطة، وهي بيان عدم جواز تكفير المسلم بذنب فعله، لابد أن يكون مستقر في وجدان كل مسلم يستن بسنن أهل السنة ويستقيم على مذهبهم، لابد أن يستقيم في وجدانه ويستقر أن المسلم لا يكفر بالذنب. علمتم فيما مضى فيما يتعلق ببيان حد الإيمان والكلام المرصود في الرسالة أن حد الإيمان عند أهل السنة هو اعتقاد تصديق وإقرار قول وعمل، والعمل عند أهل السنة الأصل فيه أنه شرط كمال، يعني شرط في كمال الإيمان، يعني بعبارة أخرى أن نقصان العمل أو ترك العمل من المكلف عند أهل السنة الأصل فيه أنه منقص للإيمان لا ناقض له، إلا ما دل الدليل على أنه ناقض للإيمان كترك الصلاة مع الاختلاف فيها وكغيرها من أمور العمل كالسب والاستهزاء والسجود. فتبنى ما قد فصل من قبل من الكلام بمعنى أنه حتى لا يكون مقام إعادة، إذا استقر عندنا أن العمل تركه لا ينقض الإيمان فبذلك لا يكفر المسلم بتركه، إلا أن يكون هذا العمل هو شرك أو كفر، عندئذ لا يكون ذنب. وهذه المسألة تتضح ببيان عدة مسائل ذكرها في طيات كلامه رحمه الله وهو الإمام ابن تيمية رحمه الله. أول هذه المسائل هو بيان رتبة العمل عند أهل السنة، وهذا قد فصل فيه الكلام من قبل كما ذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى في شارب الخمر أنه كافر، ولم يرى في الغامدية أنها كافرة، ولم يرى في ماعز أنه كافر، مع رؤيته صلى الله عليه وسلم في المستهزئين والسبين أنهم قد كفروا، ونزل القرآن في حقهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. واضح؟ هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم في حق الزاني والسارق وشارب الخمر لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرهم أي فاعلوا هذه الأعمال أو مرتكب هذه الأعمال لم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم كفارا، مع قوله فيهم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا بيان إلى أن الإيمان قد ينفى عن العبد دون إيه؟ أن الإيمان قد ينفى عن العبد دون إيه؟ دون كفر، مع أنه قد ينفى عنه مع الكفر والعياذ بالله. فإذا هذا هو المعنى وهو بيان حد الذنب الذي لا يكفر المسلم به، عدم زوال تكفير المسلم بذنب سعى له إذا كان دون الشرك. يبقى إذن الاحتجاج بأن المسلم لا يكفر بذنب وتعميم ذلك على كل فعل يفعله حتى السب وترك الصلاة وما شابه، فهذا من الأمور التي لا تعنيها القضية أو لا يمسها الكلام. إذا كان دون الشرك الأكبر وكان هذا الذنب مما اختلف فيه، يعني اختلف فيه أهو كفر أم لا، اختلف فيه أهو كفر أم لا، فإذا اختلفوا في أمر أهو كفر أم لا فلا يكون الأصل في فاعله كفر، فيكون الأصل في فاعله كفر حتى تترجح المسألة من الخلاف. لكن ما دام أن الأمر فيه خلاف يبقى ليس الأصل هو الإيه؟ الكفر. أما الأمر الذي ليس فيه خلاف فيكون الأصل فيه الكفر والعياذ بالله، ولا بخطأ أخطأ فيه، لو فعل أمرا يؤول إلى الكفر لكنه بخطأ، فالأصل أن الخطأ معفو عنه، فإن لم يكن معفو عنه في أصله فهو معفو عنه فيما يؤول إليه. بمعنى إذا فعل العبد فعلا كان هذا الفعل خطأ أو قال مقالة تؤول به إلى الكفر فإن خطأه عذر عما يؤول إليه الأمر من الكفر، يعني إذا مثلا كفر واحدا من المسلمين آخر أو رماه للكفر أو طعن الصحابة أو كفر الصحابة هذا أمر يؤول إلى الكفر، لأن مفاده أن هؤلاء القوم ما استقاموا عليه من الدين استوجب كفرهم، وهذا طعن في الدين وتنقيص للدين وهذا كفر. لكنه لما كان قد وقع في ذلك بخطأ فإن الخطأ يكون عذرا له، أو يكون مقالا مفادها الكفر كالذي قال من شدة القرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهذه مقالة كفر، مقالة كفر، لكنه لا يؤخذ بها لخطأ ولا بخطأ أخطأ فيه. ثم ساق كلام ابن تيمية رحمه الله في بيان هذه القاعدة وقال أنه لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة. معلوم أن هناك من المسائل التنازع فيها يؤول إلى الكفر، كالتنازع في الصفات التي قد يؤول فيها الأمر إلى طعن في الله عز وجل أو تشبيهه بالمخلوق أو تشبيهه بالعدم أو نفي ما يستوجب كماله فيكون مدعاة إلى إثبات النقص في حقه سبحانه وتعالى. وهذا الكلام ظهر بعض منه في أثناء كلام بيان كلام أهل التكلم أو أهل الكلام في النقاط الأولى من هذه النقاط الستة عشر. لكن هذه المسائل التي تنازع فيها أهل القبلة تنازعهم هذا لا يجعلهم كفار وإن كانوا على رتب مختلفة من الإيمان، لا يجعلهم كفار وإن كانوا على رتب مختلفة من الإيمان. هناك مبحث طويل جدا ذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام يتعلق بمآل أهل الفرق، وهل افتراق الأمة على 72 فرقة يستوجب كفرهم ولا هذا الافتراق لا يستوجب الكفر؟ وبسط القول هو في ذلك في بيان أن الافتراق ممكن أن يكون في أصل الملة حتى يجعل صاحبه كافر، وممكن أن يكون الافتراق لو هو داخل الملة يعني بين بعضه، إلا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار يستوجب عذابهم ويستوجب المؤاخذة، فقد يؤاخذ ويكون على خطر في دينهم دون كفر، قد يعذبوا ويؤاخذوا ويكون على خطر في دينهم دون كفر. واضح؟ فيكونون من أهل القبلة لكنهم من أهل البدعة، يكونون من أهل القبلة لكنهم إيه؟ من أهل البدعة. فنحن مثلا يمكن أن نرى في المرجئة والجهمية أو نرى في الخوارج والشيعة أنهم من أهل القبلة، لكنهم مع هذا هم ليسوا من أهل السنة، يبقى فارق أن هم من أهل القبلة وفارق أن هم من إيه؟ من أهل السنة. فأهل القبلة هم الذين لم ينابذوا الملة، أهل القبلة هم الذين لم ينابذوا الملة، الذين لم يمرقوا من الدين مروق الكافرين، مروق الكافرين. أما كونهم من أهل السنة أو مرقوا عن السنة فهناك مروق عن السنة إلى البدعة، وهناك مروق عن الملة إلى الكفر، هناك مروق عن السنة إلى الإيه؟ إلى البدعة، وهذا نوع من الافتراق، نوع من الإيه؟ من الافتراق. إذن فالافتراق ممكن أن يكون بين أهل القبلة بعضهم بعض، لكن يكون لا هذا على السنة وهذا على البدعة، فيعتبر فارق، لكنه هذا يعتبر فارق، لكنه إيه؟ يعني لكنه على الملة. الذي فارق من السنة إلى البدعة فارق لكنه على الإيه؟ أما الذي فارق الملة ونابذها ومنها إلى الكفر فهذا مرق من الإيه؟ من الملة. فالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة لا يقصد بأهل القبلة أهل السنة، إنما يقصد بأهل القبلة أهل الملة. فإن الله تعالى قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فكل من سلم بهذه الأركان الست وصدق بها واستيقن قلبه به وأقر بها فهو من أهل القبلة، وإن تنازع في بعض المسائل المتعلقة بها فقد يكون من أهل الملة لكنه مفترق عن السنة، قد يكون من أهل الملة لكنه مفترق عن عن السنة. فافتراقه عن السنة لا يستلزم كفر، افتراقه عن السنة لا يستلزم كفر، لأن ممكن يكون هذا الافتراق عن السنة من ضروب الذنوب التي هي دون الشرك الأكبر، قد يكون افتراقه من ضروب الذنوب التي هي دون الشرك الأكبر. وقد يضرب مثال يبين هذه الجزئية بسمير رحمه الله، فيقول والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم كلام لنا مليء بقتالهم
يعني هؤلاء الخوارج لما خد بالك من حاجة مهمة كمعلومة ليك، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حق أهل البدع كلاما مفصلا إلا في حق الخوارج. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الإسلام هو ستر أهل المعاصي والبدع، ستر أهل المعاصي والبدع وعدم فضح أمرهم إلا لمصلحة شرعية. والمصالح الشرعية التي تستوجب بيان أو فضح أهل الفرق بأعيانهم أو بأسمائهم مصالح كثيرة، كل أعظمها أو على رأسها مصلحتين عظمين. الأولى هو أن يكون شرهم فيما يتعلق بإفساد الدين وتلبيس الأمر على العامة عظيم، والثاني أن تكون فتنتهم بقتل المسلمين والإفساد في دمائهم وأعراضهم عظيم. وهذان الأمران متوفران في ماذا؟ في حق الخوارج. فالخوارج لبسوا بكلامهم في معتقد المسلمين وأفسدوا بأعمالهم في دماء وأعراض ودماء وأموال المسلمين. ولذلك جاءت الأحاديث خاصة، يعني لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حق الشيعة أحاديث، ولم يذكر في حق القدرية أحاديث، حتى القدرية ما يجيش في المسيح حديث. لم يذكر في حق القدرية أحاديث، حتى القضية ما جيش في المسيح حديث صحيح. لكن في حديث عن ابن عمر ان هو مش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو فاذا لقيتهم فاخبرهم اني براء منهم واني منهم بريء. فوالذي نفس ابن عمر بيده لقيني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في هذا الحديث عن خصائص القدرية ولا عن شمائلهم ولا عن أمورهم وأوصافهم التي تبينهم لنا، إنما بين أهمية الإيمان بالقدر. لكن في حق الخوارج قال: يخرج من ضوء هذا القوم يقرؤون القرآن لا يجاوز فراقيهم، هذا تفصيل. وأيضا قال في حقهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. وأيضا قال في حقهم صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم في حق الخوارج خاصة. فهذا يدل على أن الخوارج فتنتهم أو بدعتهم عظيمة، وشرهم في الدين والدنيا عظيم، أو في دين المسلمين ودماء وأموال وأعراض المسلمين عظيم. ومع هذا نهج أهل السنة في حقهم أنهم لم يكفروا. يعني معنى الكلام هو ده، يضرب المثال بالخوارج ليه؟ مش لأن الخوارج يعني إن غيرهم من أهل البدع يعني مفضلون أو قولهم صواب أو مذهبهم حق، لا، لكن لعظيم فتنة أو لعظيم شر فتنة الخوارج. والخوارج مارقون. ليه سماهم مارقون؟ هو ابن تيمية رحمه الله استئناسا بالحديث يمرقون من الدين. وطبعا المرق من الدين مش معنى ان الخوارج كفرة، انما معنى الحديث انهم اقرب ما يكون من الكفر، اقرب ما يكون من الكفر. يعني واقفون على اخر، حتى انهم اذا خرجوا يصعب ان يعودوا. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الايه؟ من الرمية. ليه؟ لانهم على فتاة في التأويل والتصور يجعلهم اقرب ما يكون، ولم يقل قد مرقوا من الدين. يصف مآلهم ان هم ماشيين في طريق، هذا الطريق سهل او ان يجعلهم ايه؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: شر قتلى تحت ادين ايه؟ السماء. شر قتلى، طوبى لمن قتلهم او قتلوه، طوبى لمن قتلهم او قتلوه. فاذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم الى قتلهم. ليه؟ قلنا لانه لعظيم شررهم في الدين والايه؟ والدنيا. وده اللي وقع من ايه؟ من الصحابة، انهم لم يكونوا يقاتلونهم او يقتلوهم حتى امتد فسادهم اليهم. طبعا هو بيستشهد بهذا من باب بيان ان المسلم الذي ثبت له عقل الاسلام اذا تأول تأويلا فاسدا في الدين او اخطأ خطأ او ابتدع مقالا، يعني هذا الابتداع اتى به تأويل على بناء على تأويل تأوله، فكونه من اهل القبلة لا يصح بالذنب الذي اصابه ولا بالبعد الذي وقع فيه ولا بالمروق عن السنة ان يصير بذلك كافرا، حتى يقع في الامر الذي لا يختلف فيه والخوارج المارقون الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قتلهم امير المؤمنين علي بن ابي طالب احد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم ائمة الدين من الصحابة والتابعين من بعدهم، ولم يكفرهم علي بن ابي طالب وسعد بن ابي وقاص وغيرهم من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين بالرغم ان هم قالوا في الدين مقالات شنيعة وفعلوا افعالا بالتأويل فظيعة ولم يقاتلهم عليهم حتى سفكوا الدم الحرام اللي هو دم المسلمين، واغاروا على اموال المسلمين فقتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم. يبقى لم يقاتلهم قتال ايه؟ كفار. فاكرين احنا قلنا عبارة واحنا بنتكلم على كلام القاضي عياض المنقول من صحيح مسلم الذي اورده النووي رحمه الله في الكلام على منيع الزكاة وقتال منيع الزكاة، وقلنا ان منيع الزكاة كان قتالهم على صنفين، صنف مرتدين وصنف بغاة. وهو علل رحمه الله ان قتال البغاة لم يذكر في هذا الوقت لان القتال المرتدين كان الاولى للذكر من باب احتواء الامر الاعظم للامر الاقل، وانهم لم يكونوا كلهم مرتدين ولم يكونوا كلهم كافرون، وان قتال اهل الباغي اول ما أرخ له متى؟ اول ما أرخ لقتال اهل الباغي أرخ له متى؟ امتى؟ قول لا هو ده قال واول ما أرخ لقتال اهل الباغي في قتال علي للخوارج لما بغوا عليه وخرجوا عليه. يبقى هم قتال ابي بكر لمنع الزكاة كان فيه قتال بغاء لكن لم يسمى قتال بغاء لانه كان المرتدين اكبر وكان ذنب الرضا اكبر، فلما يسمى قتال بغاء يبقى معنى ذلك انك هتجعل المرتدين بغاء، لكن لما يسمى قتال المرتدين حتى وان كان فيهم بغاء فده من باب ان الكبار دول اللي هو اللي وقع في الذنب الاكبر يشتمل الذنب الاقل، وليس معنى ذلك ان كلهم مرتد. فطبعا انت كنت تطلق على المرتد فاسق او ان هو باغي ده معنى جعله مسلم ومعه، لكن لما تطلق على المرتدين كل منهم مسلمين لا يمنع وجود مسلمين بينهم، ولكن انت بتسمي الامر الاكبر. لكن اول ما اورخ لقتال البغاه هو كان في قتال علي رضي الله عنه للخوارج. ليه؟ لانهم امتدت ايديهم بالدم الحرام وهو دم المسلمين واموال واعراض المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم. يبقى كان قتال اهل بغي لم يقل قتال مرتدين او كفار. يبقى اذا لم يكن علي رضي الله عنه يراهم مع عظيم جرمهم وفساد تاويلهم وخراب عقائدهم فيما افسدوا فيه من العقائد، لم يرى ذلك منهم انهم كفار، لا انهم كفار، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم وبدأت أقتل أهل بغ لا لأنهم كفار، ولهذا لم يفد لما يدل على هذا، يعني كما تقولش ده انت متهيأ له، يعني ممكن الإنسان ده متهيأ له أنه هو قاتلهم كده، لا، قتلهم للكفار له ضوابط وأحكام ونتائج، وقتلهم للبغاة له ضوابط وأحكام ونتائج. فلم يكن من نتائج قتلهم أن سبى حريمهم أو أن غنم أموالهم، مما يدل على أنه قتال بغاة. وإن كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع، ثبت ضلالهم من الخوارج، فالخوارج الأمة أجمعت على ضلالهم والنص أيضا، فقلناه الفرقة الوحيدة التي جاء فيها تفصيل من السنة في بيان ضلالهم وبيان فساد مذهبهم. هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، بالرغم أن الله عز وجل أمر به بقتالهم من باب رد فسادهم ومن باب رد ظلمهم وبغيهم. فذلك يعني مع أن الله أمر بقتالهم إلا أنه مع ذلك لم يكفروا. فكيف بالطوائف المختلفين، يعني كيف بالطوائف التي تكون أدنى منهم والتي تختلف معها والتي يكون حدها هو مجرد الاختلاف في المسائل، الذين اشتبه عليهم الحق، الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم، مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم. زي المرجئة مثلا قال بكلام محمد بن أبي سليمان، أو قال محمد المتريدي قبل منه بسنين طويلة، محمد المتريدي محمد قبل منه بسنين طويلة، محمد المتريدي بعد محمد، لكن اشتهر المذهب عليه زي ما شرحت على اساس ان هو ايه، ان هو شاع في زمنه، لكن بين ده وبين ده حوالي 130 سنه. فدول علماء، محمد بن ابي سليمان ده عالم من العلماء، وابي حنيفه من العلماء، ومع ذلك قال بكلام فيه ارجاء. يعني عايز اقول انه ايه، ان ممكن يكون هؤلاء الذين اشتبه عليهم بعض الامور ووقعوا في مسائل خطا وغلطوا وتاولوا تاول كثير، ممكن يكون وقع في ذلك من هو ايه اعلم منه. فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفر الأخرى. البعث المرجئة تقر الخوارج، لأن طبعا اللي هيحصل إن المرجئ عند الخارجي إيه؟ المرجئ عند الخارجي كافر، لأن المرجئ يرى إن الكبائر لا تضر الإيمان، واضح؟ بينما المرجئ يرى، الخارجي يرى إن الكبائر تنقض الإيمان، واضح؟ فيبقى معنى ذلك ان المرجئ هيكون عند الخارجي كافر، والجهمي عند الخارجي كافر، وهكذا، بل السني عند الخارجي كافر. فكيف بالطوائف الى اخره؟ فلا يحل لاحدى هذه الطوائف ان تكفر الاخرى ولا تستحل دمها ومالها وان كانت فيها بدعه محققه. وان كلامهم كلام بدعي، ما قلنا ان كلام المرجئه ده او كلام الجهميه ده من اسمع المذاهب في الايمان، وكلام الكراميه لم يلزم منه تسوير النفاق كده وجعله جائز ما دام الايمان هو الاقرار فحسب مثلا. فدي كلام شنيع وكلام باطل بين البطلان، سواء بنص القران او باجماع الايه الامه. ومع هذا لا يجوز ان يكفر هؤلاء. فكيف اذا كانت المكفره لها يعني مبتدعه ايضا زي الخوارج، من خارج المبتدعون، او مثلا الجهميه يكفروا الكرامية، لأن الكرامية كلامهم مفهوم، يعتبر الكرامي لم يحقق حد الإيمان عند الجهم، والجهم لم يحقق حد الإيمان عند الكرامي كده، لأن دول كان دراسة الإقرار وده دراسة الإقرار وده دراسة التصديق وده دراسة التصديق. فالاثنين يعني في الشناعة سواء، وفي البعد عن الدين سواء، وفي الابتداع المحقق سواء، فلا يصح. فكيف إذا كانت التي تكفر مبتدعة أيضا، وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، يعني بدعة اللي هم بيكفروا أغلظ من بدعة المكفرين، والغالب أنهم جميعا جهاد بحقائق ما يختلفون فيه. يعني ممكن يختلفوا في حد الإيمان وهم أجهل ما يكون بحقيقة حد الإيمان، زي ما شفنا في مناقشة حد الإيمان بينهم والأخر. يبقى إذا الكلام ده كله سيفه ليه بقى؟ مش راغي كده بس يسلك بي، لا، عشان يؤصل عندك كيف كان السلف يتعاملون مع من وقعوا في امور هي بالمآل كفر، هي بالمآل كفر، لكنها لما كانت من المختلف فيه ولما كانوا من اهل القبله اصلا فاهكنهم من اهل القبله، كون هذا مختلف فيه جعل ذلك مانعا من تكفيره، واضح؟ وجعل ذلك من جنس الذنوب والمخالفات التي لا يكفر المسلم بها، مفهوم؟ التي لا يكفر المسلم به. ونرب أمثلة من سياق هذا الكلام ومن خلال تفهيمك لهذه القضية. والأصل كتقرير ينبغي أن تبني عليه أن الأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، ده الأصل كده؟ يعني ده الأصل الذي يرد إليه. معنى كلمة أصل في أي قضية يعني الأمر الذي يرد إليه عند الكلام، يعني الذي يبدأ منه الكلام، اللي هو بسط القضية في المناقشة، مفهوم؟ فنقول والله طب الأصل الخارجي، والأصل الخارجي إنه إيه؟ إنه مدام إنه مثلا أهل القبلة، طيب الأصل أهل القبلة إيه؟ إن دماءهم وأموالهم مثلا لا تحل إلا بإذن الله ورسوله، الذي جعل الحرمة أصل حق المسلم هو الذي يأذن بحلها
لا يستحل.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في حجة الوداع تأصيل لهذا الأصل، والأصل جاي منين؟ الأصول دي مش احنا بنفرضها. لما نقول مثلا الأصل في الماء الصهارة مش احنا لنفسه، مش اجتمع العلماء كده وقعدوا يتناقشوا الاخر قالوا خلاص احنا شايفين كده، لا، هذه الاصول يدل عليها ايه؟ منطوق الشريعه. فجايب من النصوص ما تدل على ذلك الاصل. ايه؟ ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا. اهو تاصيل صحيح المنطوق اهو، مش كده؟ اضف الى هذا كل المسلم على المسلم حرام. ايه هو كليته؟ هدومه وبيته وعربيته، لا، دمه وماله وعرضه. ادي كلية المسلم. ادي كلية المسلم، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا، يبقى شوف بقى القبلة جت منين بقى؟ الاحتجاج اللي هو اصل اهل القبلة، مش شرط ان يكون على نفس عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، الخارجي مخالف صح، لكن من صلى صلاتنا خارجي بيعملها، استقبل قبلته الخارجي بيعملها، واكل الذبيحتنا الخارجي بيعملها. وقال طبعا كان اكل ذبيحتنا مش معناه ان هو ايه مسألة الذبائح ومسألة ذبيحة الجزار وغيرها، لا، معناها انه رأى في الذبائح نفس الشروط التي نراها، مفهوم؟ انا مش خليت الذبائح، لا، واكل ذبيحتنا نحن المسلمين، يعني رأى فيها الشروط. يبقى لو كان خارجه يرى الشرط والتسمية بس مثلا، وتأول ان شرط التسمية بس ومن باب هو جمع من المسلمين، يبقى ايه؟ اكل ده لان اشترط بايه؟ بشروطين، سواء كلها او بعضها، سواء كلها او بعضها، مفهوم؟ مثلا ذبيحتنا مش الذبيحة بتاعتك انت، يقول والله الذبيحة عندي لها شروط خمسة، لا، هو جمع عنده شرط واحد مثلا، يبقى ليه خلاص. لكن مين اللي اشترط الشرط ده؟ مين اشترطه؟ ما هو المسلمين، مفهوم؟ يعني لم يكن لذبائح الكفار، لم يذبحها على شروط الكفار، او لم يذبحها على شروط النصارى او على شروط اليهود، انما ذبيحتنا واكل ذبيحتنا هو المسلم، له ذمه الله ورسوله حفظه. وقال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. المسلمان حكم ده متعلق بمين؟ بالمسلمين. فتعلل ان تقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ده، يؤكد عصمه دم الايه؟ المسلم. حتى انه جعل الاثنين في النار، ليه؟ لانه جعل الاثنين قد اهدر كل منهما دم الاخر. طيب وايه المشكله لما يكونوا يهدروا دم للبعض؟ خلاص هما مع بعض، دم ده تساوي صفر، لا، لان الاصل في دم المسلم الحرم، فيبقى اذا انتهك الحرم، فده انتهكها بالفعل، يعني ده قتل. طب والمرأة المقتول؟ قال كان احرص على قتل اخيه، واضح؟ اللي هي القدرة الجازمة، القدرة الجازمة، فاكرين الكلام؟ قدرة الايه؟ اللي هو التلازم، يبقى عنده قدرة جازمة تستلزم وقوع المقدور عليه. طبعا هو واحد سبق بالسيف، لكن الاثنين عندهم قدرة جازمة يترتب عليها ثواب وعقاب. الاثنان عندهما ايه؟ قدرة جازمة، مش هم. فاكرين التفريق ده بين الهم والقدره الجازمه؟ يعني مش مجرد حديث نفسي هيقتلوا ياد ما اقتلوش خلاص عفى الله عما سلف، لا، فهو الهم تحول الى قدره جازمه انعقدت في القلب بقصد وعزم، ثم لم يتمكن الا من فعل ما فعل، مفهوم؟ لانه وفيت المنيه فما تمكنش اكثر من المناوشه، واضح؟ لكن دوكا تمكن، فالاثنين زي بعض لان الاثنين عندهم قدره جازمه، واضح؟ وما ترتب عليها من عمل فاستوجب ذلك الثواب والعقاب، استوجب ذلك الثواب والايه؟ والعقاب. فالاثنين قتلوا، بس واحد حصل القتل حقيقة والثاني حصل القتل ايه؟ عزما وايه؟ وقصدا وفعلا دون ان يتحقق، واضح؟ الاثنين قتلوا، واحد حصل منه القتل فعلا، الاثنين قصدوا وعزموا وفعلوا، لكن الواحد تحقق منه والثاني لا، واضح؟ لان ممكن الاثنين يمكن يحدث الاثنين مع بعض، وارد ولا ما هو وارد؟ مش وارد ان ده يضرب وده يضرب الاثنين ويبقوا مقتولين سوا؟ ووارد ان يقتل يضرب فيجرح والثاني يقتل فيقتل. المهم ان كل منهم حكم، لكن كل الموت ما حصلش لان الموت في ايد القاتل. عشان كده جوع الاثنان مفهومه دي. فرأوا المقتول قال انه اراد قتل صاحبه، قال لا ترجعوا بعد كفارا، يخالف الايه لا ترجعوا بعد كفارا يخالف ايه يخالف كفارا يخالف ايه يخالف المسلمين كفار خلاف ايه خلاف المسلمين يبقى لا ترجعوا بعد كفارا يعني خلاف المسلمين، يعني لا ترجعوا بعد غير المسلمين، يضربوا بعضكم رقاب بعض. دل ذلك على ان رقاب المسلمين منها محرمة ولا تجرع عليها الا كافر، لا تجرع عليها الا كافر، فلا تسلكوا مسلك الكفار. يبقى الاصل لنا فهمت، لا تسلكوا مسلك الكفار. طبعا ده مش قضية ان ده كفر اكبر ولا اصغر، لا قضية ان ده مسلك كفر، وده عشان كده قلنا ان بعضهم سمى الكبائر كفر لانها مسلك الايه كفار. السنة ده مسلك الكفار ولا المؤمنين؟ مسلك الكفار، لكن لما يقع فيه المؤمن يبقى ايه؟ اذا وقع بدون استحلال يبقى وقع في مسلك الكفار مع انه هو ما كفرش، فبينقص الايمان بذلك، يبقى فعل ضد الايمان. ضد الايمان هنا اما كان ضد اصله فبيكفر كفر اكبر، ضد كماله يبقى ايه؟ بينقص. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يبقى لا يضرب رقبة المسلم حين يضرب وهو مسلم وهو مؤمن، لا يضرب رقبة المؤمن حين يضرب وهو مؤمن. يبقى دي من افعال الكفار، لا ترجعوا بعدي كفارا. يبقى الاصل المنع، يبقى الاصل الحرمه، والا لو كان الاصل الاباحه يبقى خلاص من قتل مسلم فهو مسلم، او من قتل مسلم فهو في الجنه مثلا لو كان الاصل ايه. لكن كل هذه النصوص يؤازر بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا تاصيلا، يعني كل دي مجموعه من الجزئيات بيتكون منها قاعده او يتكون منها كل حتى يصير اصل ان دم المسلم ايه حرام، ان دم المسلم حرام. وبالتالي يبقى مين اللي حرمه؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى لا يستحل الا باذن الله سبحانه وتعالى، الا باذن من حرمه. فهم؟ والله لم يحرم ذلك الدم الا بقيود شديده. احنا الاصل تحريمه والذي حرمه هو الله، والله لم يحل هذا الدم الا بقيود شديده. الاصل في دم المسلم انه ايه حرام، ولا يستحل الا بقيود من باب الاصل، لان كل ما تردد فيه النظر فمرجعه الى الايه فمرجعه الى ايه ها الاصل. الميه دي يا ترى مالها طعمها ايه ولا ده ولا ليه؟ المرجعه الاصل، اصل في الماء، الا ان ينتقل عنه باليقين، الا ان ينتقل عنه بايه بيقين. واضح؟ هي دي الايه المساله اللي انتم فاهمها. فلو تردد النظر يقتل او ما يقتلش او يفعل او ما يفعلش من ايه نقول ايه؟ نقول اصل المنع. واذا كان المسلم متاولا في القتال او التكفير لم يكفر بذلك، اذا كان المسلم متاولا في القتال او التكفير لم يكفر بذلك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى بعد ذلك خليك معايا بقى، احنا انتهت بنا المساله عند جزئية معينة، وهي أن المسلم لا يكفر بالذنب، ماشي، ما لم يكن هذا الذنب شرك أكبر. طبعا كلمة شرك أكبر دي قضية لها ضوابطها بقى، إيه هي حدود الشرك الأكبر والمختلف منه المختلف، وقال له الحالي والمآلي، ده موضوع دراسة ولسه يا دوب ناخد عناوين. طيب يبقى كل ما لم يصل إلى هذا الحد الذي يستوجب تكفير المسلم ماله لا يكفر به، كل ما لم يصل الى الحد الذي يستوجب تكفير المسلم لا يكفر به المسلم. وصل الى العباره دي يعني تساوي ايه؟ لا يكفر المسلم بذنب ما لم يكن شرك اكبر. واضح؟ ولا طبعا هو اضاف اليها توضيحا امر مختلف فيه، ولا ده خطا اخطاه. طب ده انا كواحد ما كفرش، طب لو كفر يبقى الاصل منع، طب لو انا غلطت وتجرأت وكفرت، فاذا كان وقتلت يبقى ايه لما كفرت عملت ايه؟ تجرأت. لا سيبك من تأولت بقى، يعني انا تجرأت وكفرت لسه بقى هنشوفه. انا كفرت يعني تجرأت على الدين، خلاص، ودين المسلم ماله عصمة أو قتلت ما تجرأت على إيه؟ على الدم، والدم المسلم حرام صح؟ إذا ساعة ما تجرأت فقتلت أو 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 كفرت تجرأت على دينك وتجرأت على الدم أنا مقصدي إيه؟ إذا كان هذا استسلالا وتجرؤا وتعديا على الحد دون اعتبار الحرمة ده كفر، لأن استهانة بحدود الله عز وجل ومن ضروب الاستحلال. أما إذا كان تأولا فهو ليس بكفر. وبال مش معنى انه ليس بكفر بقى بر، زي ما بنقول اهل البدع يقولوا كلام فنقوش كفار، ده مش معنى ان هما اهل سنة واهل عدل، لا، دول ندب النبي لقتلهم صلى الله عليه وسلم، دول من الفرق التي قال فيها كلهم في النار الا واحدة. لكن احنا نتكلم على قضية الكفر والايمان، مفهوم؟ يعني اعتبر انه حظيرة الاسلام ارض واسعة. احنا بنتكلم الان على الخروج من تلك الارض، وان كان الناس في تلك الحظيرة على رتب كثيرة، وان كان الناس في هذه الحظيرة على رتب كثيرة، لكن احنا نتكلم دلوقتي على ما يتعلق بالخروج من تلك الحظيرة، خروج خالص. اما هو بقى في ادنى موقف وفي اقل مقام وفي اخطر مقام في الدين داخل هذه الحظيره كاهل بدع او اهل فرق او اهل كبائر او اهل غفله او اهل اصرار على كبائر، كل دي مقامات توجب من الذنوب وتوجب من عذاب النار وتوجب من نقص الايمان، ما الله به عليه، مفهوم؟ يعني حد يظن ده من باب التسهيل، لكن ده من باب الضبط العلم. انت هنا بتتعلم، ومعنى بتتعلم يعني معنى انك بتقف عند، لو انت بتمسك كده اسنان المشط وتتنقل كده من سنه لسنه بتلاقي ايه بيحصل عند كل سنه نوع من الايه من الوخز في صباعك كده خفيف، لابد تقف عند كل وخزه تحس انك ما تقولش ده ايه بيأثر المشط خط واحد، لا، تقف عند حتى انك انت تعد ايه اسنان المشط سنه سنه، واضح؟ عشان تعرف ان قبل ما تنتقل اللي بعدها من باب الدقه في العلم، الى طريقه العلم غير طريقه الوعظ. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله واصلحوا، اتقوا الله واحسنوا، كلام عام واضح وموعظ عام. اما العلم دقه، فالكلام هنا فيما يتعلق بما يذكر به اهل القبله وما لا يذكر به، مفهوم؟ مش معنى انه لا يذكر يبقى معنى انه ابو بكر الصديق، لا، مفهوم ولا ايه؟ ما تعلمنا في مبحث مستقل وكلام طويل، الإيمان يزيد وينقص، ومعنى يزيد إلى ما لا يعلمه إلا الله، ومعنى ينقص إلى ما قبل الكفر بشعرة، مفهوم ولا إيه؟ معنى يزيد أي يزيد إلى ما لا يعلمه إلا الله، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المتقين دول على درجة واحدة؟ لا، لكن في منهم اللي في عليين، وبعدين في ينقص حتى يكون على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، نعوذ بالله من الفتنة، واضح؟ فايه دي بقى درجات لا يحصيها الا الله، لكن دي داخل الحظيره الواحده، مفهوم؟ فالان ايه معنى يكفر او لا في هذه القضيه؟ فاذا تجرأ المتجرد على الدم المحرم او على الجين الذي هو عصمة العبد، اذا كان هذا قلنا تجرؤا وهو طبعا ده له مقامات تفصيلا من جيلها، كل واحدة بجزئيتها، يعني كل ناقد بنظرته، لكن لو كان متأول زي الخوارج ما هو قتلوا عليه تأولا، مفهوم؟ فهذا التأويل يجعلهم في دائرة الامر الذي يختلف فيه. فإذا وقعوا في دائرة ما يختلف فيه فقد خرجوا عن دائرة ما لا يختلف فيه، وإذا خرج العبد بفعله من دائرة ما لا يختلف فيه إلى ما يختلف فيه فقد صار في الذنب الذي لا يكفر صاحبه يقين، مفهومة؟ إذا كل من صور وصنوف الذنوب التي لا يدخل العبد به وإن كانت مؤثرة أيما تأثير في إيمانه، وإن كانت تجعل بينه وبين الكفر شعرة دقيقة، مفهوم؟ لكن نتكلم على الضبط المعتقد أهل السنة. تصور المؤمن، تصور أبو بكر عقبته كان بيعمل إيه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه كإمام من الأئمة وكخليفة من الخلفاء الأربعة الذين نجبنا إلى الاهتداء بهديه، هؤلاء بعقيدتهم كان إيه تصورهم؟ تصورهم أنه بينظر للخوارج على أن الخارج ده في فساد في الدين وكذا 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 وكذا، لكن لازال إيه؟ طب لما قتل، لما الخارج ده بقى قتل وتعدى على الدم والدين، مش معايا، وأفسد في الدماء والأموال والأعراض أي المسلمين، الخارج ده نعمل فيه إيه؟ لكفر بقى؟ لا، قال وإن كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير، يبقى الأول المسلم ممنوع إنه إيه؟ يقاتل أو يكفر، طب جرب، فإن كان متأولا لم يكفر بذلك، كما قال عمر بن الخطاب لحافظ بن أبي بسعة، يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس من أهل البدع، واضح؟ ده كلام منطبق عليه في الاستثناء، فأنا مش هقولك تقولي آه ولا. اثنين، ليس من أهل الجهل. ثلاثة، ليس من أهل الشطط أو تأويل الفارس، بحيث تقول إيه ده جهله خلاه خبطها ودبها وطلعت غلط. لا، فلما نظر إلى فعل الحاصل وقع في نفس عمر على حسب علم عمر وعلى حسب فهم عمر الذي هو لا مبتدع ولا صاحب هوى ولا جاهل ولا ضل ولا مبتدع، وقع في نفسه بتصوره بعلمه باجتهاده وهو من أهل العلم إنه إيه؟ أن هذا نفاق من حاصل. طبعا هو مش ممكن يكون كده من باب الغرض، خد منه 10 جنيه خلها عليه وخلوا مع بعض، قالوا لا ده لا في فلوس ولا في أموال ولا في دماء ولا أي حاجة، لكن بالله فنظر ويبقى قدامك حاجة من الاثنين، إما أنك تنسبه إلى الهوى والضلال وإما أنك تنسبه إلى العلم والحق، واضح؟ والشاهد الذي ينبغي أن تدين به لله أن تنسب عمر إلى العلم والحق، ده مش من عندنا، ده شهادة الله سبحانه وتعالى فيهم في الصحابة عموما يعني، وخاصة في عمر في فضائله، وراجع فضائل عمر في البخاري وغيره تجد إيه؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه ثناء عظيما، يكفي أن قال وثقت ربي في ثلاث، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الشيطان لو سلكت طريقا فجا لسلك الشيطان فجا آخر، إلى آخر ما قال فيه صلى الله عليه وسلم. فهذا العالم من أهل الحق والعلم من أهل الضلال والجاهل نظر إلى فعل واحد من الناس من المكلفين، قالوا له ده نفاق، حكم هو، فعمر ما قالوش يا رسول الله ما هو حل المحاصيل، قال له منافق، قال له راح نضرب عنقه هذا المنافق، لا ده هو اللي إيه؟ هو اللي تصور نفاقه، واضح؟ وهذا التصور زي ما قلنا إما أن يكون نتيجة للجهل والضلال وإما نتيجة للعلم والإيه؟ والحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، يعني أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى علم عمر ما قد غاب عنه مما لا يفسد علمه الأول بل يزيده، وده نحن بنقوله إن المجتهد لا يأثم بالخطأ في الاجتهاد فيه، في الاجتهاد يخطئ فيه، ليه؟ لأن المجتهد الذي يخطئ في الاجتهاد يأخذ أجر على إيه؟ ياخد اجر على ايه؟ يعني على الاجتهاد، على النظر والبحث، على التقيد بالضوابط الشرعيه. طيب هذا الرجل لو كان من اهل الضلال والجهل هو المتبع ده اللي مجتهد واجتهد ونظر وبحث وغلط، ياثم ولا ياخد اجر؟ ليه؟ ما هو زي ما هو اجتهد، ها؟ لانه تجسم امرا، تجسم أمرا لا يجوز له أن يتجسم، لأنه تجسم أمرا لا يجوز له أن، وهو إيه؟ النظر بغير أهلية، كالذي توضأ الذي صلى بغير وضوء فصلى وركع وسجد لكن يأثم ولا يثاب؟ يأثم، خلاص؟ يبقى إذن أما ولذلك حرموا النظر على المخلص، حرموا النظر هو ينظر ويجتهد ويبحث دون أهلية دون أن يبقى مع أفاضل، في حالتنا كده ويمضي ده ايه يأثم لانه تجسم امرا لا يجوز له ايه تجسمه وهو النظر بغير. لكن احنا نقول في المجتهد انه نظر باهليه. يعني نظر باهليه يعني رجل عنده اهليه للنظر عنده علم وحق مفهوم. فعمر عنده علم وحق واكتسب خلاص فاخطا من اسباب خطا المجتهد في المسائل فوات امر لم يلم به يلزمه الالمام به فوات امر لم يلم به وجه معاني اللغه المساله يعني كان واخد باله من الى وجه. واحنا مش عم بنقولش ان المجتهد لازم يكون نبي مرسل لا المجتهد مهم ان يكون يعني ينظر في القران بحيث يعلم العربي كالعربي وطبعا العرب نفسهم غاب عنهم بعض العربية فكل من يغيب عن المجتهد بعض العربية وهو عالم من علماء العربية هذا لا يطعم فيه ولا يخل بأهليته مفهوم. أو أن يكون فاته من النص شفنا كمان مارسنا في أسباب الاختلاف أنه ممكن يعني من أسباب الاختلاف أن يبلغ البعض نصا لم يبلغ لا كده ليه فلا يبقى عنده في المسألة علمه ده ما عنديش نفس العلم في المسألة لإخلاف الجزئية دي هنا حق عمر. عمر لم يكن عنده المعطى إن أهل بدر لهم مقام خاص فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المعطى ليضيفه في نظرته واجتهاده ولم يقل له يا عمر إنك منافق أو إنك أولى بالنفاق منه أو إنك قد أخطأ أو اتق الله يا عمر فقد أفسدت لم يقل لم ينكر عليه بأي وجه إنما إيه؟ أرشده إلى معلوم غاب عنه وكأنه إقرار ذمي إقرار ذمي مفهوم؟ المعلوم اللي غاب عنه ده ماله؟ المعلوم الذي غاب عنه المعلوم الذي غاب عنه يجعل المسألة تختلف إيه هي؟ إنه هذا الرجل فعل ذلك متأولا يبقى عمر بنى المسألة على إيه؟ على الظاهر إن ذا تجرأ على حدود الله واستهان بحدود الله والمتجرئ والمستهين بحدود الله يبقى حكمه ايه كافر واضح يستحق ضرب العنق. فظاهر القضية من حاصل هكذا لكن لما أعطي معطى آخر عمر رضي الله عنه وصار المسألة حق حاصل ايه غير الحكم الذي وصل إليه عمر وهو أنه على أنه فعله بغير استهانة مغفرة الله له إذ أن الله لا يغفر لمستهين بحدوده مش كده يغفر لجأ بمسك أو مستحيل واضح ولا إيه. فيبقى المنافق ذات يسألون بيستهين بحدود الله لكن حاصل فعل فعلا يشتبه منه المستهين لكن التأويل عارض واضح فرده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنه متأول كل الرعب جانا بالعيدة عشان أوصل لك أني بس قال هلو إزاي قال هلو إنه قد شهد بدرا ما قالوش إيه بقى فتقول وكيف تفعل وكيف كذا وكيف كذا إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم وهذا في الصحيحين وفيهما ايضا ان هو مسألة بقى الفعل ما يستوجب الكفر تأويلا فيضع العبد في دائرة الاختلاف بسبب عارض التأويل. نقول ان من لنا فقرة كده زمان في الرسالة ان معتقد اهل السنة والجماعة هو موقفهم ايه من اهل القبلة مثل ده جيت سؤال في اكثر من امتحان قلنا ان ايه ان معتقد اهل السنة في اهل القبلة انهم لا يكفرون اهل القبلة بذنب ومعتقدهم في اهل الاهواء انهم لا يكفرون اهل الاهواء والبدع مع انهم يرونهم على خطر في الدين لكن لا يكفرونهم لعارض التأويل. وشرحت في ساعتها ليه عارض التأويل يكون مانع لانه بيقضي او بيورد شبهة في ما هو يقين اليقين اللي هو ايه مستهين ومتجرع على حدود الله ده اليقين اللي يكفر به على طول بس هذا اليقين غلب فيه سهم اللي هو سهم التأويل فخلى اليقين يصير يعني شبهة قال اليقين يصير ظن ما يقدرش نقول الناس عشان كده بنضطر ان احنا نستبين منه. ولذلك زمان الشاطبي قال واهل البدع يقعون في امور هي ان قصدوها فهي كفر بواح وكفر صريح. ان قصدوها الامور اللي بيقولوا هي ايه الاستدراك على السريع والطعن استملها. طب لو واحد قال السريع مش كامله كده اهو وقالها ببقه صريحه كده المتبع ما فات كلامه وعمايله وتصوراته انها سريعه مش كامله. بس لما تيجي تقول لي سريعه مش كامله يقول لك لا السريعه كامله. بس احنا بالايه بناخد بحاجات بنعمل بعمومات يا اخي احسن من ده من الخير ده من فعل الخيرات ده من فعل ده. يبقى اذا ايه دخل في القضيه مع ان ما فات تصوراته وكلامه واعماله الطعم في كمال الشريعه. واضح طبعا ده مش مرحله لكن من باب التقريب المعنى يعني. وايضا مثال اخر يدل على هذا المعنى من حديث الإفك أن أسيد بن الفضيل قال لسعد بن عبادة أنك منافق تجادل عن منافقين. طبعا اللي حصل أن هم لما اجتمعوا وعلموا أن ابن سمود يقول فقالوا والله لنقتلنه أنه إيه نقتلنه. فسعد بن عبادة كان قال والله كما تدعوه. فسعد أسيد بن الفضيل قال أنك منافق تجادل عن منافقين. طبعا كل دول اللي هم حاضرين الجلسة دي وخاصة سعد رضي الله عنه وأسيد الاثنين من ايه من اهل بدر يعني نفس القضية زي حافظ. طبعا سعد بص نظر لقضية اللي ده من قبلته اللي بيسألون من قبلته فيلاقي محلية من باب الرجولة ومن باب الشهامة ايا كان القضية وايا كان الموقف ده لكن الموقف ليس بكفر. الموقف ليس بايه بكفر وان كان ليس من مقتضيات كمال الايمان في الجزئية دي في اللحظة دي مفهوم. فأسيد غار وقال انت منافق بغير جدل او منافقين. يبقى اذا حصل من سعد ما نظر في ما وقع في نظر أسيد بتأويل وعلم وفهم انه نفاق فصلح بينهم النبي صلى الله عليه وسلم اصلح بينهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل انت كده منافق سال الرجم وانت قلت حكمت عليه او انت حكمت عليه بالنفاق فتبقى انت المنافق. لا لم يذكر ليه كأن هذا فعل ذلك تأولا وهذا فعل ذلك تأولا فخرجوا عن دائرة الايه الأخذ. لا الأخذ واضح. وفي نفس الوقت ما فعلوه مما يستشعر منه ولاة النفاق لما كان تأويلا لم يستلزم منهم ان هم يوضعوا في دائرة ولاة النفاق. وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله وعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما أخبره عن ذلك الأمر يعني. وقال يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقرر ذلك عليه حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. كل دم باب التشبيه في حرمة الإيه الدم في حرمة الدم. وإحنا شرحنا القضية دي قبل كده شرح كثير أوي ورغينا فيها رغي كثير انه ده مش مفاده كما ذهب الكرامية استدلالا بهذا الحديث وبعض المرجئه انه الايمان هو الاقرار وانه النبي صلى الله عليه وسلم لام أسامة كل الملامة لان الرجل ده عمل الايمان فما يصحش بعد ما الرجل يعمل الايمان ان حد يقتله. وان الكلام ده كلام مردود وغاص لكن غايته مناط الانتفاع ومناط الحكم. غاية ده مناط الايه مناط الحكم انه اراد ان يربي أسامة ويعلمه ويعلم الجميع ان من ثبت له عقد الإسلام ظاهرا وأتى ما يستوجب مناط الحكم فلا يصح عن إيه فلا يصح إيه ها؟ يعني أن يقتل يعني أن يمنع إثبات هذا الأمر. واحد أتى ما يستوجب مناط الحكم بخلاص بالأصل إيه مناط الحكم. لكن ليس معنى ذلك أن الإيمان هو لا إله إلا الله نطفة وإن حرق ما حول. لا هي عاصمة النطفة عاصمة. كانت القضية مجادلة في مسألة القتل وعدم وليس في مسألة الجنة وإيه وعدم. المجادلة كانت في مسألة القتل وعدم وليس في مسألة الجنة وعدم. في فرق أن أنا أقول أقتلته أسامة إنه من أهل الجنة كيف تقتله وفرق أن أنا أقول أقتلته بعد إذ قاله إنها عاصمة إذا قال القرطبي. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها عاصمة كيفما قالها. فاكرين الكلام ولا أنها عاصمة كيفما كيفما ألها نفاقا ألها تعوزا ألها دجلا ألها تضحك عليك ألها تضحك على دقنك أيا كان هو إيه هي عاصمة. ثم إن كان كلام بقى كلام ابن رجب كلام ابن رجب قال فإن قالها مؤمنا فظلما وإن قالها كاذبا فهو في الإيه من المنافقين في الدرك الأسفل من النقص. هي الحتة اللي من اللي يتحكم في الرسالة اللي هي كانت طبعا كلام ابن رجب برضه حنفس الحديث حديث قول لا إله إلا الله، وأمرنا نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قلنا إنه لا، مش من باب أن الإيمان هو الكلمة، لكن من باب أن الكلمة هي العاصمة. فارق أن أنا أقول أن الإيمان هو الكلمة، وفارق أن أنا أقول أن الكلمة عاصمة. فرق كويس قوي. الكلمة عاصمة يعني مناط الحكم. الإيمان هو الكلمة، إذا ده مذهب الكرامية. لا، نقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن الكلمة عاصمة. وده كلام ابن حجر لما قال أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وهذا بالنظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار، بشرط أن لا يأتي معه بشيء يناقضه أو بشيء هو كفر كالثبوت لصنم ونحوه. فاكرين الكلام ده مش فاكرينه؟ الكلام ده موجود في رسالة بالنص. أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أسامة بين له أن الكلمة عاصمة، وكيف يقتله بعد قولها؟ كيف يقتله؟ إذا تعدى على الأسماء يبقى خالد، إذا تعدى على الأسماء يبقى خالد.